إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أن انتهى الحافظ السيوطي رحمة الله عليه من الكلام عن الحديث الحسن وعن تعريفه بأنواعه المتنوعة وعن حكم هذا النوع من الحديث أخذ يتكلم عن مظنة وجود هذا النوع من الأحاديث في كتب أهل العلم. مظنة وجود أي الأماكن التي يظن فيها وجود هذا النوع من الحديث، كما نقول مثلا مظنة وجود الصحيح صحيح البخاري، يعني صحيح البخاري هذا الكتاب هو الذي يظن أن يوجد فيه الحديث الصحيح لمن أراد أن يبحث عن الصحيح. كذلك أيضا من أراد أن يبحث عن الحديث الحسن فإن الكتب التي يظن أنه يجد فيها نسبة كبيرة من هذا النوع من الحديث هذه الكتب التي سيسميها. يقول الناظم: والكتب الأربع ثم السنن للدارقطني من مظنات الحسن. الكتب الأربعة اللي هي السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي أن هذه الكتب الأربعة يظن فيها وجود الحديث الحسن. طبعا سنن الترمذي أو جامع الترمذي هو أصل في معرفة الحديث الحسن، والإمام الترمذي رحمة الله عليه في هذا الكتاب يكثر منه كثيرا ويكثر من استعمال لفظ الحسن في الحكم على أغلب أحاديث هذا الكتاب. لكن بقية الكتب الأربعة وهي الثلاثة التي هي النسائي وأبو داود وابن ماجه إنما كانت من مظنة وجود الحديث الحسن من حيث أن هذه الكتب إنما نزلت في الصحة عن مرتبة الصحيحين، ففيها أحاديث في نطاق القبول ولكنها لم تبلغ إلى مرتبة شرط الصحيحين أو شرط البخاري ومسلم. فإذا كانت لم تبلغ إلى درجات الصحيح وهي في نطاق المقبول فلا تكون إلا من الحسان. نعم فيها أحاديث ضعيفة بل فيها ما هو ضعيف جدا لا سيما سنن ابن ماجه، لكن بطبيعة الحال فيها أيضا الأحاديث التي ينطبق عليها تعريف الحديث الحسن. ثم إن سنن أبي داود لها خصوصية أيضا على أساس أن الإمام أبي داود رحمة الله عليه قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه وما يقاربه. فقال يقصد بقوله وما يشابهه وما يقاربه أي الإيه؟ الحسن. للدرق ثم السنن للدارقطني، أي سنن الدارقطني أيضا من الكتب التي يظن وجود الحديث الحسن فيها من مظنات الحسن، على أساس أن الإمام الدارقطني في هذا الكتاب كثيرا ما يحكم على الأحاديث بأنها حسان فيقول هذا حديث حسن أو هذا إسناد حسن. إلا أن الدارقطني في هذا الكتاب غالب ما يطلق الحسن على إرادة الغريب والمنكر. الدارقطني أكثر إطلاقاته في هذا الكتاب على الحديث الحسن إنما يقصد بها الغرابة أو النكارة، وأنا وضحت هذا في غير هذا الموضع. وأصل موضوع كتاب السنن للدارقطني هو الغرائب والمناكير، لأنه يعمد إلى الأبواب الفقهية ويعمد إلى الأحاديث التي في هذه الأبواب فيرويها من طرق غريبة وطرق غير مشهورة في الأعم الأغلب. واضح هذا الكلام؟ فقد يكون الحديث من حيث المتن صحيحا أو حسنا محفوظا في كتب الأصول، لكن الدارقطني يقصد أن يرويه في كتابه هذا من طريق غريب. طريق غير معروف غير مشهور وقد يكون أخطأ فيه بعض الرواة، وربما وجد في الدراقطني سنن وأحاديث تضمنت أحكاما لا يتت لها أصولا في كتب لا يتت لها أصول في كتب الأصول اللي هي كتب السنن يعني الصحيحين، وغالب هذه الأحاديث لا تصح لا سندا ولا متنا، تكون غريبة سندا ومتنا. فإذا ما وجدت الدارقطني في هذا الكتاب يطلق على الحديث بأنه حسن فلا تتصور أنه يقصد بالحسن المعنى الذي درسناه من أنه إما حسن لذاته أو حسن لغيره، بل غالب إطلاقاته على الحديث حيث يطلق عليها بأنها حسان يقصد أنها إيه غرائب وأفراد ومناكير. وهنا نلفت النظر إلى أن لفظ الحسن تستطيع أن تتفهمه حيث يرد في أي كتاب من كتب الأئمة بحسب موضوع ذلك الكتاب، بحسب موضوع ذلك الكتاب. فمثلا إذا كنت تبحث في كتاب من الكتب التي عني أو اعتنى أصحابها بتحرير المتون وانتقاء المتون وتخريج المحفوظ منها من غير المحفوظ وتجنب غير المحفوظ، فإذا وجدت إماما أطلق الحسن في مثل هذه الكتب فاعلم أنه يقصد به الحسن هاهنا الحسن الذي يحتج به، وفي الغالب يكون الحسن الذي ينطبق عليه تعريف الإمام الترمذي وهو الحسن لغيره. طيب هنقول تاني، تستطيع أن تتفهم معنى الحسن حيث يرد في كلام أهل العلم من خلال الموضع الذي ذكر فيه هذا المصطلح في كتب أهل العلم. فإذا كنت بصدد حديثي وجدته في كتاب من كتب أهل العلم التي اعتنى أصحابها في هذه الكتب بتخريج المتون المحفوظة المعمول بها المحتج بها عند الفقهاء، واضح؟ فاعلم أن الحسن حيث يرد على لسان هذا العالم إنما يقصد الحسن المحتج به الذي هو ينطبق عليه بالدرجة الأولى تعريف الترمذي للحديث الحسن وهو الحسن إيه؟ لغيره، حسن لغيره، يعني أن الحديث حديث محفوظ معمول به، واضح هذا الكلام؟ كمثل ما يفعل الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجامع، وهو قد عرف الحسن عنده بما ينطبق على ما نحن فيه. أيضا تجد هذا في علل الترمذي الكبير، على فكرة علل الترمذي الكبير يعتبر تكملة لكتاب السنن، تكملة لكتاب السنن، وأغلب الإعلالات التي تجدها في كتاب العلل الكبير للترمذي التي يعل هو الأحاديث بها أو يحكي ذلك عن غيره من العلماء كالبخاري هي كمثل ما يفعل في السنن، لأنه أيضا في السنن أحيانا يعل هو أحاديث وأحيانا يحكي عن بعض العلماء كالبخاري إعلالات لبعض الأحاديث، فهذه لا تخرج عن تلك. قد تكون هذه الإعلالات في الأعم الأغلب راجعة إلى بعض الأسانيد بعض الروايات، ولكن الأحاديث نفسه عن المد قد يكون محفوظا معمولا به محتجا به في باعتبار الروايات الأخرى. والترمذي نفسه بيّن بشأن كتابه الجامع يخرج إلى الحديث المعمول به، فقال في أوائل كتاب العلل الذي في آخر الجامع قال وأحاديث هذا الكتاب كلها معمول بها إلا حديثين فذكرهما، سوى حديثين فذكرهما. فهذا يلفت نظرك إلى أن الترمذي إنما يخرج في هذا الكتاب الأحاديث التي احتج بها بعض أهل العلم أو أغلب أهل العلم أو عمل بها العلماء والفقهاء في بلاد الأمصار، وليست هي من الأحاديث المهجورة المنكرة الباطلة التي لم يعرج عليها العلماء ولم يلتفتوا إليها. واضح هذا الكلام؟ بخلاف ما إذا وجدت مثلا لفظ الحسن مستعملا عند ابن عدي في الكامل مثلا أو عند الدارقطني في السنن بعد أن عرفنا منهج الدارقطني، لأنه يقصد إلى تخريج الأحاديث الغرائب والمناكير أكثر من الأحاديث الإيه المشهورة. إذا وجدت مثلا لفظ الحسن مستعملا في كتب التواريخ في الغالب أنه راجع إلى الغرابة، أو كتب الرجال والعلل في الغالب أنه راجع إلى أيضا الغرابة، سواء كانت غرابة إسنادية أو غرابة متنية، بخلاف إذا ما وجدت الحسن مستعملا في كتاب من كتب الأحكام التي اعتنى أصحابها بتحرير المتون وتحرير الأحاديث المحتج بها عند العلماء، فالغالب أنه إذا أطلق الواحد منهم لفظ الحسن فيقصد بالحسن هنا الحسن المعمول به المحتج به باختلاف درجاته عند أهل العلم. ثم انتقل بعد ذلك بعد أن بين أن الكتب الأربعة وكذلك سنن الدارقطني هي من مظنة وجود الحديث الحسن، أخذ يبين شرط أو شرائط الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء أو وغيرهم من أصحاب الكتب المصنفة. فأولا يتكلم عن أبي داود وشرط أبي داود في كتابه السنن. قال أبو داود عن كتابه: ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهم أقل وحيث لا فصالح. هذا كلام أبي داود. قال أبو داود عن كتابه: ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهم أقل وحيث لا فصالح. هذا طبعا نظم لمقولة قالها الإمام أبي داود وهي مذكورة في رسالته المطبوعة إلى أهل مكة. قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه وما يقاربه وما به وهن شديد، وفي موضع آخر من الرسالة أيضا وما كان منكرا. واضح؟ فيفهم من هذا أن ما فيه وهن شديد منه ما هو إيه؟ منكر. فالمنكر أيضا داخل في الإيه؟ الضعف الشديد والوهن الشديد. وما به وهن شديد بينته، أي بينت ما فيه من وهن وضعف شديد ووهاء شديد. وما سكت عنه، أي وما لم أبينه من الأحاديث ولم أذكر أن به ضعفا فهو صالح، فهو صالح. هذه مقولة الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى في كتاب السنن. هذه المقولة اختلف العلماء في تفسير قوله فيها فهو صالح، فهو صالح، لأن الأحاديث التي ذكرها أبو داود هو ذكر في رسالته إلى أهل مكة، وكما سيأتي في النظم بعد قليل أنه يخرج في هذه السنن الصحيحة وما يشابه. يقول السيوطي فيما سيأتي: يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد. يعني يروي في الباب أصح ما عنده وأقوى ما عنده. معايا؟ وهنا بيّن أنه يخرج في هذا الكتاب، حينما يقول يخرج في الكتاب أي في أبواب كل كتاب على حدة، فهذه القاعدة تنطبق على كل باب مستقلا عن الباب الذي قبله الباب الذي بعده، فكل باب يفعل فيه أبو داود ذلك الصنيع، يفعل فيه أبو داود ذلك الصنيع، وهو أنه ينظر أصح ما جاء في هذا الباب من الأحاديث. فإن كان أصح ما جاء في هذا الباب من الأحاديث حديثا صحيحا خرجه في الباب، أو حسنا خرجه في الباب. فإذا لم يكن يجد صحيحا ولا حسنا ووجد حديثا ضعيفا ضعفه هين أيضا يخرجه في الباب، لأنه لم يجد أقوى منه. هذا معنى قول السيوطي: ثم الضعيف حيث غيره فقد، يعني يفقد غيره ولا يجد غيره مما هو أقوى من الضعيف، عنده كتاب أقوى ما يقف عليه. فإن كان ذلك الأقوى صحيحا فبها ونعمة، أو حسنا هذا خير. فإن لم يجد لها صحيحا ولا حسنا ووجد ضعيفا ضعفه هينا حينئذ يخرجه أيضا في الباب، لكنه لا يعرج على الضعيف جدا والواهي والمنكر، بمعنى أنه لا يقيم بابا بناء على حديث ضعيف جدا أو منكر أو منكر. طيب، إذ ما معنى قوله وما به وهن شديد بينته؟ من عادة أبي داود أنه إذا كان الباب مشتملا على أحاديث قوية محتج بها سواء كانت صحيحة أو حسنة أو ضعفها من الضعف الذي يكون محتجا به أي المنجبر، فإنه يخرج ذلك في الباب على أساس أنه أقوى ما يجده في الباب. فإذا وجد حديثا ضعيفا جدا معارضا أو حديثا منكرا معارضا لما هو أقوى منه في الباب، فغالبا يخرجه بعد ان يخرج ذلك القول، يخرجه ذلك المنكر او ذلك الواهي، يخرجه بعد ان ايه صدر الباب بما هو قوي محتج به ليبين نكارته حتى لا يستدرك عليه احد ويقول له فاتك الحديث الفلاني او هذا الحديث الذي جئت به في الباب وخالفه حديث اخر. فالامام ابو داود اتماما للفائدة عليه رحمة الله تعالى يأتي بهذا الضعيف جدا او هذا الواهي او هذا المنكر، ولكن بعد ان يفرغ من احاديث الباب المحتج بها عنده فيخرج ذلك المنكر او ذلك الواهي بعد ذلك مبينا ضعف، مبينا ضعف، كأنه يقول لا تغتر بما يروى في الباب بخلاف هذه الاحاديث التي صدرت بها الباب، فإنما يروى مثل كذا وكذا فإنما هو منكر أو واهي. واضح هذا الكلام؟ لكن لا تجد أبا داود عليه رحمة الله يصدر بابا يحتج في باب من الأبواب بحديث المنكر أو واهي، بحديث المنكر أو واهي. واضح هذا الكلام؟ وأحيانا يفعل شيء عجيب جدا، يعمد إلى بعض الأحاديث التي تضمنت معنى معين فيخرجها في غير بابها، إذا كان هذا الحديث فيه نكارة وليس في الباب ما يغني عنه فيخرج هذا الحديث في غير بابه مبينا نكارته حتى لا يظن ظن أن الإمام أبي داود عليه رحمة الله يحتج بهذا الحديث في هذا الباب إذ لم يخرج غيره. لأن بعض أهل العلم يرى كالإمام ابن عبد البر أن الإمام أبا داود رحمة الله عليه إذا خرج في الباب حديثا ولم يخرج في الباب سواه فهو عنده صحيح، قال ذلك في موضع من كتاب التمهيد. وإن كان ابن حجر في كتاب النكت تعقبه وقال هذا غير مقبول من ابن عبد البر، لكن هو قول بعض أهل العلم، يعني هذا يعتبر قول قاله بعض أهل العلم، وهو أن الإمام أبا داود عليه رحمة الله تعالى إذا خرج في الباب حديثا ولم يخرج في الباب سواه فإن هذا الحديث عنده يكون صحيحا. طبعا العلماء الذين تعقبوا ابن عبد البر تعقبوا بناء على أن أبا داود لم يقصد إلى الصحيح فقط في كتابه، ولم يخرج الصحيح والحسن والضعيف المحتج به أي ضعيف المنجبر، فكيف يكون صحيحا ذلك الحديث الذي خرجه في الباب ولم يخرج سواه، وهو قد بين أنه يخرج أقوى ما عنده، والأقوى قد لا يكون قويا إنما هو أفضل ما في الباب وأحسن ما في الباب. ثم اختلف العلماء في معنى قوله فهو صالح وما تكت عنه فهو صالح، فقالوا هل صالح هنا معناه صالح للاحتجاج ام صالح للاستشهاد؟ اختلف العلماء في قول ابي داود ما تكت عنه فهو صالح، هل يقصد أبو داود صالح للاحتجاج أم صالح للاستشهاد؟ فمن العلماء قالوا إنما يقصد صالح للاستشهاد لا للاحتجاج، بناء على أنه قال ما سكت عنه ما به وهن شديد إيه بينته وما سكت عنه فهو صالح. قالوا فقوله وما به وهن شديد بينته، وهن شديد بينته يفهم منه أن ما سكت عنه فيه وهن ولكن غير شديد، ولكن وهن غير شديد. ولأجل هذا قالوا إن ما سكت عنه أبو داود لا يمكن أن يكون إيه صالحا للاحتجاج، بل هو صالح للاستشهاد. والذين قالوا إنما يقصد بقوله صالح أي صالح للاحتجاج قالوا إن الأحاديث التي يسكت عنها أبو داود في السنن إما أن تكون أصلا صحيحة، لأنه قال في كلامه ذكرت الصحيحة وما يشابهه ويقاربه، فقد يكون حديثا صحيحا أصلا وقد يكون حديثا حسنا الذي هو يشابه الصحيح ويقاربه، وقد يكون حديثا ضعيفا من الضعف المنجبر المعتبر به المحتج به عند أبي داود. فالصحيح والحسن بطبيعة الحال هذا متفق على كونهما حجة، فلا يمكن أن نحمل كلام أبي داود وما سكت عنه فهو صالح على أن كل ما سكت عنه أبو داود يكون صالحا للاستشهاد، إذ منه الصحيح ومنه الحسن. معي على الخط ولا أنا بعيد خالص يعني؟ يعني الموضوع موصول يعني مش مفهوم خالص. في لبش كده. طيب احنا بس نفهم الاول الفكره يعني، لكن انتوا مش معانا القصد. يعني احنا هنا في جسر السويس، ما خرجناش عن جسر السويس. يا اخي الكريم، الامام ابو داود قال انه يخرج في الكتاب الاحاديث الصحيحه وما يشابهها ويقاربها. ما يشابهه الصحيح هو الايه؟ الحسن. هل هو يعلق على الصحيح؟ هل هو يعلق على الحسن؟ لا يعلق لا على الصحيح ولا على الحسن. اذا الحسن والصحيح كلاهما مما سكت عنه ابو داود، فكيف نقول ما سكت عنه فهو صالح للاستشهاد ومنه صحيح ومنه حسن؟ والصحيح والحسن حجة باتفاق. اذا لابد ان يكون جملة كثيرة مستكثرة من الاحاديث التي سكت عنها ابو داود اما صحيحة واما حسنة، وهو قد سكت عنها، وهو قد سكت عنها. اذا ما سكت عنه منه ما هو سكت عنه لكونه محتجا به عنده، صح الكلام؟ لكن الشأن في الاحاديث التي سكت عنها وليست صحيحة ولا حسنة، وانما فيها ضعف هين، فيها ضعف هين. لا شك ان الضعف الهين، الحديث الذي فيه ضعف هين، لا يكون حجة بانفراده، وانما يكون صالحا للاحتجاج حيث ينضم اليه غيره فيكون مستشهدا به. اذا قال في مثل ذلك صالح فيقصد به صالح للايه؟ للاستشهاد. مفهوم هذا الكلام؟ لكن اذا وضعنا في اعتبارنا ان الامام ابي داود عليه رحمه الله تعالى مذهبه كمذهب الامام احمد انه يحتج بالضعيف اذا لم يجد في الباب ما هو اقوى منه، ان الامام ابي داود عليه رحمه الله مذهبه في الحديث كمذهب شيخه الامام احمد ابن حنبل انه يحتج بالضعيف اذا لم يكن في الباب ما هو اقوى منه مما يخالف، كما قال الامام احمد لابنه عبد الله: يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست اخالف ما ضعف اذا لم يكن في الباب ما يعارضه. فاذا الامام ابو داود الحديث الضعيف ضعفا هينا اذا لم يجد في الباب ما يعارضه فهو عنده ايه؟ حجة. مفهوم هذا الكلام؟ امر اخر يضاف الى هذه النقطة، وهو ان الامام ابو داود لا يسكت عن الحديث الضعيف الا حيث يكون معمولا به وليس يكون منكرا. وكيف يكون معمولا به؟ كأن يكون مؤيدا بظاهر القرآن، او مؤيدا بعمل الصحابة والامة من بعدهم، اللي هو جريان العمل يعني. واضح هذا الكلام؟ وقد ذكر الشافعي وغيره الشافعي من الأئمة أن هذا مما يتقوى به الضعيف، أن هذا مما يتقوى به الضعيف. والإمام أحمد يقوي الضعيف بفتوى الصحابة وفتوى التابعين، ويعتبر ذلك مما يقوي الاحتجاج بالضعيف الذي فيه ضعف هين. إذن قوله حجة هنا وما سكت به عنه فهو صالح، من الممكن أن نفهمه على أنه صالح للاحتجاج، أي صالح للاحتجاج مهما كانت درجة هذه الحجة، لأن الحجة مراتب، فمن الصحيح هو في أعلى درجات الحجة، والضعيف المنجبر حجة وهو في أدنى درجات الإيه؟ الحجة. فنستطيع أن نفهم أنه حجة على هذه الحيثية. أصلا كلمة الاحتجاج عند العلماء، العلماء يطلقون الاحتجاج على معنيين. الحجة عند العلماء أحيانا تطلق بمعنى الاعتماد، يعني أن هذا الراوي أو تلك الرواية يعتمد عليها ويقام عليها الحكم بصرف النظر عن أي أمور خارجية تنضم إليها، كما هو الشأن في الحديث الصحيح مثلا. فالحديث الصحيح حجة بمفرده، لا يحتاج إلى انضمام شيء إليه حتى يكون حجة. حينما نقول الصحيح حجة نقصد أنه إيه؟ عمدة يعتمد عليه ويستند إليه في بناء الأحكام. وأحيانا يطلقون الحجة بمعنى جزء حجة، جزء حجة، فيقولون مثلا: هل قول الصحابي حجة أم لا؟ لا يقصدون أنه بمنزلة الحديث المرفوع، وإن كان هذا سموه حجة وهذا سموه حجة، وإنما يقصدون هل يصلح للاحتجاج حيث ينضم إليه ما يقويه أم لا. واضح هذا الكلام؟ كما قالوا القياس حجة، والقياس أصلا لا يقوم بنفسه إنما يقوم على أدلة أخرى، ليس هناك قياس إلا على ما قيس عليه. كذلك أيضا الحديث الضعيف، حينما نقول الضعيف هذا الحديث الضعيف حجة، نقصد حيث ينضم إليه ما يقويه ويجبر عنه الضعف الذي اعتراه. ومن ذلك قول ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب المجروحين كثيرا بعد أن يبين ضعف الراوي وأنه ضعيف الحفظ وسيء الحفظ، يقول ماذا إيه؟ يقول لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقة. حد أرى العبارة ليه؟ أرتوها في كتاب المجروحين ابن حبان، تجدها كثيرا في تراجم الرواة في كتاب المجروحين لابن حبان، يقول لا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق عليه الثقات. طب لما يوافق الثقات يبقى الحجة بالثقة وليس به. اذا وافق الثقات فالحجة قائمة برواية الثقة وليس به. فما معنى قوله لا يعجبني الاحتجاج به؟ فالاحتجاج هنا يعني الاستشهاد، يعني الاستئناس. وهو نفسه فسر هذا في غير موضع من المجروحين، قال اي على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. وأنا ذكرت هذا في لغة المحدث في معنى قولهم حجة في المصطلحات التي سردتها في معنى في القبول، فمنها حجة، وذكرت أن من الحجة عندهم ما يكون إيه بمعنى الإيه جزء حجة، وإنما الحجة حيث أطلق العلماء في مثل هذه المواضع يقصدون أنه إيه يعني استشهادا أو استئناسا. ومن ذلك أيضا قول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمه الله في عمرو بن شعيب، قال ربما احتجبنا به وربما وجد في القلب منه شيء، ربما احتجبنا به وربما وجد في القلب منه شيء. طيب معنى ذلك انه لا يحتج به بانفراده، بدليل انه احيانا يجد في قلبه منه ومن حديثه ومن روايته. وكيف يجد في قلبه؟ لانه يخالف احيانا. يفهم من هذا ان الامام احمد لا يعتمد عليه بانفراده، ولما ياخذ من حديثه ما له اصل من روايه غيري او هو مؤيد بشواهد اخرى، حينئذ ياخذ بروايته. فالحجه هنا بمعنى الايه الاستشهاد والاستئناس. واضح هذا الكلام؟ فحتى لو حملنا كلام ابي داود على الحجه فلا يفهم من الحجه المعنى الذي نفهمه من قولنا الصحيح حجه، ولما نقصد به انه جزء حجه، انه جزء من الحجه وليس حجه كامله. عايز يقول انا يعني حجة كده يعني ايه مش كاملة. انتوا قريتوا فصول ثقة الموضوع ده؟ حد قرأ فصول ثقة او في قواعد فقهية؟ محدش. هتلاقي الكلام ده معنى جزء حجة والحاجات دي بيستعملها العلماء. تجد كتب الفقه احيانا يقولون ايه وهذا جزء حجة مثلا، بمعنى انه اذا انضم اليه غيره ستتكون الحجة الكاملة. مفهوم هذا؟ وهذا شأن الضعيف. الضعيف لا يحتج به. ما معنى قولنا الضعيف لا يحتج به؟ اي لا يعتمد عليه، لكن اذا انضم اليه غيره مما يقويه صار حجة. ما معنى صار حجة؟ اي ان كل شيء، كل طرف من هذه الاطراف او كل فرد من هذه الافراد ليس حجة بانفراده، انما الحجة جاءت الى من المجموع، فصار كل فرد من تلك الافراد جزء من الحجة وليس حجة كاملة. ماشي يا عم الشيخ؟ طيب الإمام ابن الصلاح توسط في الأمر فقال فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه، أي لدى أبي داود، مع جواز أنه وهن. تذكرون حينما تكلمنا عن الحاكم النيسابوري والأحاديث التي يصححها الحاكم ولم نجد من سبق الحاكم إلى تصحيحها، الإمام أو الإمام ابن الصلاح وصف في أمره وقال إن إذا وجدنا حديثا صححه الإمام الحاكم في كتابه المستدرك ولم نجد أحدا ممن سبقه من العلماء قد صحح هذا الحديث، واضح، ولم نجد الحديث علة تخرجه عن الصحيح، فنحن نتوسط فيه ونقول إنه إيه حسن. وقلنا يومها إن الإمام أبو داود عمل إلى هذا التفصيل لأن الصحيح عند العلماء المتقدمين يدخل فيه الايه الحسن، يدخل فيه الحسن. فإذا قال الواحد منهم صحيح قد يقصد بالصحيح الذي هو أعلى في درجاته الصحة، وقد يقصد بالصحيح الذي هو أدناه وهو الحسن. فتوسط الإمام أبو داود وأخذ بالأحوط وقال نسميه حسنا لاحتمال أن يريد الحاكم بقوله صحيح الايه الحسن. هذا أيضا صنعه أبو داود ها هنا ابن الصلاح هنا في كلام أبي داود، قال تلك الأحاديث التي سكت عنها أبو داود وقال فيها إنها صالحة. نحن نقول إنها حسنة. فإذا وجدنا حديثا في سنن أبي داود قد سكت عليها أبو داود ولم يتكلم عليها بتضعيف, فنحن نجعلها في مصاف الحديث الحسنة. اللهم إلا أن يتبين أنها أعلى من ذلك, لأن تكون هذه الحديث صحيحين مثلا أو صححها بعض أهل العلم, فنأخذ بما عرفناه من إخراج البخاري ومسلم لهذه الأحاديث أو من تصحيح الأئمة لها. لكن إذا وجدنا حديثا في أبي داود قد سكت عنه أبو داود وليس هو في الصحيحين ولا صححه أحد من العلماء, فنحن نقول إنه إيه؟ حسن. فنحن نقول إنه حسن, وهذا بطبيعة الحال رأي قريب من الصواب جدا, قريب من الصواب جدا. يقول مع جواز أنه وهم. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يكون ضعيفا, لأن أبو داود في كتابه الحديث الإيه؟ الضعيفة. لكن حتى ما فيه من ضعيف فهو ضعيف محتج به عند أبي داود, ونحن الآن نحرر مذهب أبي داود أم مذهب غيره من العلماء. كأننا نقول هو حسن عند أبي داود, أي هو صالح للحجة عند أبي داود, بصرف النظر نحن وفقناه في كونه صالحا للحجة أم لا. قد نخالفه أو يخالفه غيره من الأئمة, لكن نحن الآن إذا أردنا أن نحرر مذهب أبي داود في هذا الحديث أو ذاك من تلك التي سكت عنها في كتابه الصحيح, وليس هي أحاديث صحيحة في صحيحين ولا صحاح العلماء, فإنحن نقول هذه الأحاديث نعزو إلى أبي داود أنه حسنها, أنه إيه؟ حسنها. والمنذرية على هذا في بعض الأحاديث يقول إيه؟ سكت عنه أبو داود فهو حسن, ويفعل ذلك بعض أهل العلم أيضا. فهذا من حيث الإيه؟ الإجمال بطبيعة الحال. لكن إذا تبين في الحديث علة قادحة فنحن نخالف أبي داود, نخالف أبا داود. لكن مخالفتنا لأبي داود لا يعني أننا إيه؟ أنه لم يقصد الحسن, هو قصد الحسن بالفعل, ولكن قد يخطئ وقد يصحح ويخطئ, قد يحسن بالفعل ويخطئ. لكن إذا أخطأ لا نستطيع أن نقول أنه لم يحسن أو لم يصحح, فنحن نعزو إليه حكمه الذي افترضه لنفسه على هذا الحديث بأنه حسن, ثم بعد ذلك قد نوافقه وقد نخالفه. طيب هنا إشكالات, هناك من تعقب الاصطلاح في هذا, وهما تعقبان. التعقب الأول أشار إليه السيوطي بقوله فإن يؤخذ قد يبلغ الصحة له, كنا احتياطا حسنا قد جعله. يعني الإمام الدولي يسكت عما ليس ضعيفا جدا, صح؟ وما ليس ضعيفا جدا هو في كتابه منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف المحتج به عنده, لأنه قال في كلامه ذكرت في كتابه الصحيح وما يشابهه, ثم قال وما سكت عنه فهو صالح. إذن من ضمن ما سكت عنه ما هو صحيح, ومن ضمن ما سكت عنه ما هو حسن, فكيف تقول إن ما سكت عنه هو حسن وقد يكون صحيحا وقد يكون إيه؟ صحيحا. فأجاب السيوطي ومن قبله العراقي في التقرير والإيضاح بقوله إنما سماه حسنا احتياطا. ليه؟ لأن الحديث المحتج به عند أبي داود أو المقبول أو الذي داخل في سياق الحجة قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا, فكل حديث في أبي داود سكت عنه أبو داود يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون حسن. والقاعدة الأخذ بالأحوط, فتعزو أو تنسب أو تصف الحديث بأقل أوصافه من باب الاحتياط, من باب الإيه؟ الاحتياط. لأنك إذا قلت صحيح قد لا يكون إيه؟ بلغ إلى هذه المرتبة, لكن إذا قلت حسنا فهو بطبيعة الحال بلغ مرتبة الحسن, لكن قد يكون زاد وقد لا يكون زاد فوق هذه المرتبة. وبطبيعة الحال الإمام ابن الصلاح يتكلم عما إذا كان الحديث لم يصححه إمام متقدم على أبي داود ولا إمام في منزلته ومرتبته ولا هو في الصحيحين, فإذا لم فهذا النوع هو الذي يتكلم فيه ابن الصلاح, حديث ليس في الصحيحين ولا صححه غير أبي داود من أهل العلم ثم سكت عنه أبو داود في السنن, ففي الغالب أنه سيكون حسنا ليس أكثر من ذلك. طيب هناك اعتراض آخر, وهو اعتراض ابن سيد الناس في مقدمة شرح الترمذي له, فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء, النبلاء يعني تحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي, هل لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية؟ أجب أو أجب بأن مسلما فيه شرف ما صح فنع الذي الحسن يحق. فهمت طبعا الموضوع, شوف واضحة ازاي, واضحة جدا يعني سبحان الله. الإمام سيد الناس قال شأن أبي داود كشأن مسلم في صحيحه. أبو داود قسم الحديث إلى مراتب، وكذلك مسلم قسم الحديث إلى مراتب. فمسلم في كتابه الصحيح قال إن أنا أقسم الحديث إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الحفاظ الثقات الكبار كالزهر وهشام بن عروة وشعبة وسفيان أمثال هؤلاء الأئمة الكبار. المرتبة الثانية من هم دون هؤلاء في الحفظ والإتقان ولكنهم ليسوا ضعفاء، اللي حفظوا عليه إيه؟ صدوق زي عطاء ابن السائب وليث ابن أبي سليم إلى آخره وأمثال هؤلاء. الطبقة الثالثة الضعفاء جدا إيه؟ والمتروكون. فالإمام مسلم ذكر أنه يخرج في كل باب أحاديث الطبقة الأولى، أحاديث الطبقة الأولى، ثم يخرج من أحاديث الطبقة الثانية اللي هم الرواة اللي فيهم ضعف هين ها؟ لا ينزلهم إلى مرتبة الضعيف ولكن يجعلهم في مرتبة الصدوق والحسن الحديث. فهو يسوق رواية هؤلاء في كتابه الصحيح بعد أن ينتهي من تخريج أحاديث الطبقة الأولى الذين هم الحفاظ الثقات، وغالبا يسوق هؤلاء في مساق إيه؟ الاستشهاد والاعتبار وليس في مساق الاحتجاج. فاهمين النقطة دي؟ إذا الإمام مسلم في أبواب كتابه يصدر بأحاديث الثقات الحفاظ، ثم يتبع هذه الأحاديث بأحاديث أخرى أقل في المرتبة وأقل في الصحة، وهي تلك الأحاديث التي يرويها بعض الإيه؟ هؤلاء المتكلم في حفظهم كلاما خفيفا، ولكنهم جاءوا بما توبعوا عليه أو وافقوا فيه الثقات، بدليل أنه يخرج حديثهم بعدما يخرج أحاديث إيه؟ الثقات الموافقة لهم ولأحاديثه. إذا الإمام مسلم يخرج في الباب الصحيح وما هو قريب منه. واضح هذا الكلام؟ كذلك أبو داود قال ذكرت في كتاب الصحيح وما يشابهه، فهو يخرج الحديث الصحيحة، فإذا لم يجد صحيحا فحسن، فإذا لم يجد حسنا فالضعيف المنجمد. فالإمام سيد الناس يقول له الإمام مسلم عمل الكلام ده صح، أدخل في أبواب كتابه أعلى درجات الصحيح وأدخل الحسن أيضا الذي هو أدنى درجات الصحيح، ومع ذلك سمى كل ذلك صحيحا. فاهم الكلام ده؟ ولا الإمام مسلم قال الحديث دي صحيحة ودي حسنة، سمى كل هذا إيه؟ صحيحا. واضح هذا الكلام؟ فما بالك يا ابن الصلاح لم تعامل أبا داود معاملة مسلم، لأن أبا داود قال ذكرت الصحيح وما يشابهه، ذكرت الصحيح وما يشابهه وقارب، إذا ذكر الصحيح وما هو قريب من الصحيح وهو إيه؟ الحسن. فلماذا لم تقل كل هذا صحيح كما قال مسلم كل هذا صحيح؟ فاهمين الفكرة؟ فاهمين الانتقاد؟ فاهمين الاعتراض؟ واضح هذا الكلام؟ ما دام الإمام مسلم قال ده كله صحيح على اختلاف مراتبه، فلماذا لم تقل إنما سكت عنه أبو داود يعتبر صحيحا وإن كانت مراتبه أيضا متفاوتة، فشأنه في سننه كشأن مسلم في صحيحه؟ واضح هذا الكلام؟ فقالوا الجيل العراقي قال لا، لأن مسلم قال أنا هذه الأحاديث عندي صحيحة وسماها صحيحة وذكر أنه يخرج هذا في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة فقط. واضح هذا الكلام؟ وهو حكم على أفراد هذه الأحاديث بكونها إيه؟ صحيحة. وقال فيما يروى عنه إنما ذكرت في هذا الكتاب ما هو صحيح عندي، بينما أبو داود قال ذكرت الصحيح وغير الصحيح، ذكرت الصحيح وما يشابهه. فكيف تلزم أبا ابن الصلاح أن يعامل أبا داود معاملة مسلم، ومسلم اشترط الصحة فقط وأبو داود اشترط الصحة فقط، إذا اشترط الصحة وما دون الصحيح. ولهذا قال إيه؟ أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح، فمنع الذي الحسن يحط. يعني أبو داود قد أدخل في كتابه الحسن وهو اعترف بهذا لأنه يخرج ما دون الصحيح وهو عنده دون الصحيح، فهو لم يقل إن كتابي خاص بالحديث الصحيح حتى نقول إنما سكت عنه فهو صحيح عنده كما يفعل المسلم. المسلم قال أنا ما أدخلت في كتابي إلا ما هو صحيح عندي. حينما نقول نعز حكما إلى مسلم على حديث خرجه في صحيحه، هل ينفع نقول حسن؟ ممكن أنا أذهب إلى أن هذا حديث حسن الذي في مسلم، لكن أعزو هذا إلى مسلم، مسلم نفسه ذهب إلى أن هذا الحديث عنده إيه؟ صحيح، فلا بد أن أنسب إليه ما تبين من مذهبه وإصلاحه في كتابه، بخلاف أبي داود. أبو داود نفسه قال أنا أدخلت الصحيح وغير الصحيح، فإذا سكت عن حديث لا تستطيع أن تقول إنه صحيح، على سبيل الإطلاق هكذا، فقد لا يكون صحيح، قد يكون دون الصحيح، وقد فقد يكون حسنا. ولهذا أخذ الإمام ابن الصلاح بالأحوص وقال نقول حسن، وإذا كان صحيحا فإنما سنعرف ذلك من قراء أخرى، إما أن البخاري ومسلم أخرج الحديث، أو أن الأئمة الآخرين صححوا الحديث، فهذا مما يرجح عندنا أن أبي داود عن الحديث إنما هو راجع إلى كون الحديث عنده إيه صحيحا، ولكن مجرد سكوته عن الحديث لا نستطيع أن نفهمه إلا هذا القدر من الحكم هو الحسن. فهمتم القصة؟ يقول العراقي كما في صد 232 إن مسلما التزم الصحيح، بل الصحيح المجمع عليه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده، وإن كنا نستظهر أنه حسن في واقع الأمر، لكن أن تعزو هذا إلى مسلم هذا شيء آخر، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين. مفهوم إلى هنا؟ طيب مسألة أخرى، فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن كن الصلاح ينتمى. الإمام البغوي ألف كتابا سماه مصابيح السنة، اللي هو اختصره بعد ذلك تبريزي في مشكات المصابيح. مصابيح السنة مطبوعة في 4 مجلدات. هذا الكتاب يعمد البغوي في هذا الكتاب إلى تقسيم من أبوابه إلى قسمين، صحيح وحسن. الأحاديث الصحيحة يروح مستردها، الأحاديث الحسنة يروح مستردها. واضح هذا الكلام؟ واصطلح لنفسه أن قول أن الأحاديث الصحيحة في كل باب هي التي في البخاري ومسلم، والحسنة تلك التي في السنن الأربعة. يعني إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أدخله في القسم الصحيح، وإذا كان في السنن الأربعة أدخله في القسم الحسن. مفهوم الكلام ده؟ يعني يقول باب مثلا كيفية السجود، باب رفع يدين في الصلاة، يروح الصحاح، يروح عامل كده عنوان جانبي الصحاح، يروح مخرج الحديث التي في هذا الباب التي وقعت في الصحيحين، ثم يقول الحسان، ثم يذكر بعد ذلك الحديث التي في هذا الباب مما في السنن الأربعة وليس في الصحيحين. فالعلماء انتقدوا على الإمام البغوي هذا الصنيع، لأنه أوهم أنه السنن الأحاديث التي في السنن كلها حسنة، مع أنه فيها ضعيف بل وفيها صحيح، فكيف جعلت كل ما في السنن حسنة؟ هذا معنى الكلام، معنى الاعتراض. فإن يقل في السنن أي سنن الأربعة الصحاح ومع ضعيفها، يعني فيها الصحيح والحسن والضعيف. طيب والبغوي قد جمع مصابيحا اللي هو مصابيح السنة، وجعل الحسان ما في السنن، يعني كل ما كان في السنن الأربعة وليس في الصحيحين جعله في القسم الحسن، مع أن ما في السنن منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، فكيف جعلت الكل حسنا؟ فالسيوطي بيقول هنا يعني هذا الصلاح اصطلحه لنفسه هذا الإمام في هذا الكتاب، ولا مشاحة في الاصطلاح، قضية الاصطلاح ما لم هو بين الاصطلاح في المقدمة الآن الكلام ده، إذا كان الحديث في الصحيحين أدخلته في قسم الصحيح، وإذا لم يكن في الصحيحين بس السنن جعلته من قسم الحسن، فهذا اصطلاح لنفسه، اصطلح لنفسه هذا الاصطلاح، وبين اصطلاحه في مقدمة الكتاب، وما دام قد بين اصطلاحه فلا لوم عليه، ونقول هذا الاصطلاح خاص بهذا الكتاب خاصة، لا نستطيع أن نأخذ منه قاعدة عامة خارج هذا الكتاب. هذا رد السيوطي وجواب السيوطي، لكن هناك جواب أقوى وهو جواب الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله عليه، وهو أن البغوي عليه رحمه الله إنما جعل هذا التقسيم من حيث الجملة، تقسيم إجمالي، لكن من حيث التفصيل فهو كثيرا ما يعلق على بعض الأحاديث التي أدخلها في قسم الحسان بأنها مثلا ضعيف، واضح او بانها صحيحة. ف هذا الهيكل العام الذي بنى عليه الكتاب اذا وجد في بعض الاحاديث ما يمكن ان يخرج عن هذا الاتفار العام فهو يبينه بعقب الحديث فيقول هذا الحديث غريب او هذا حديث ضعيف او هذا حديث صحيح مع كونه ورد في السنن الأربعة. وما دام قد بين الصلاح في أول الكتاب ثم بين ما يخرج عن شرطه في أثناء الكتاب وبعقب كل حديث يمكن أن يخرج عن كونه حسنا فهنا لا لوم عليه ولا اعتراض ولا ينبغي أن يعترض عليه في ذلك. في كتاب النكت على ابن حجر على ابن صلاح الحافظ ابن حجر في الجزء الأول صفحة 445 هذا المعنى أنا طبعا اختصرته إن البغوية مع ذلك يبين في كل قسم حال الأحاديث التي لكت منه فهو يقول في مواضع من قسم الحسن هذا حديث ضعيف وأحيانا يقول هذا حديث صحيح بحسب ما يظهر له من الرواية وإسنادها إذن لا اعتراض ولا لوم على الإمام البغوي. ثم عاد بعد ذلك الإمام السيوطي إلى مسألة أخرى متعلقة بشروط الأئمة الخمسة أيضا فقال يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد أي لم يجد يعني أنه يخرج في كل باب وهكذا وهو صرح بذلك في مقدمة في رسالته إلى أهل مكة قال إنه يخرج في كل كتاب أصح ما يجد في هذا الإيه الكتاب أو أصح ما يجد في هذا الباب أصح ما يجد في هذا الباب فإن كان هذا الأصح صحيحا فبها ونعم أو حسنا هذا خير وقد يكون ضعيفا ولكن من الضعيف المنجبر الذي يصلح للإحتجاج عند إمام أبي داود ثم الضعيف حيث غيره فقط يعني أنه يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب صحيحا ولا حسنا. إذا وجدنا حديثا في باب ولم يخرج أبو داود في الباب سوى هذا الحديث فهذا الحديث حكمه عند أبو داود أنه حديث إيه واحد قال صحيح وهو ابن عبد البر قال فجبت جديد يعني انت بتقلد ابن عبد البر لكن احنا بنقول لو بيخرج في الباب اقوى ما عنده قد يكون هذا الاقوى صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا محتاج به عنده لانضمام شيء اليه فاذا وجدنا حديثا خرجه في الباب فلا نستطيع ان نقول فعلا لاحتمال ان يكون حسنا لاحتمال ان يكون ضعيفا منجبرا عنده محتجا به واضح لما نقول هذا اقوى ما وجده ابو داود في الباب هذا اقوى شيء في علم ابي داود في هذا الباب فنستطيع ان نستفيد بهذا الحكم في معرفه احاديث الباب والحكم عليها فاذا وجدنا حديثا في الباب لم يخرجه ابو داود وكان مثله هذا الحديث مما لا يخفى على مثل ابي داود فحينئذ نستطيع أن نفهم أنه دون ما قرره أبو داود في الكوفة فإذا كان ما قرره أبو داود فيه علة من العلل فلنعلم أن ما لم يخرجه هو فيه علل أشد من تلك التي وجدت في تلك الرواية التي خرجها في الباب ولم يخرج في الباب سواها فاهمين؟ انت احتفاهم بقى انت بقى ده احنا ما بنتكلمش النهارده في قواعد احنا بنتكلم في مناهج أئمة يعني عندك سنة أبو داود تفهمها لما تفتح أبو داود تفهمه مش بنتكلم على قواعد أصولية بنتكلم قواعد منهجية أو قواعد اعتبارية يعني باعتبار هذا الكتاب أو هذا الإمام نستطيع أن نفهم من الأحاديث التي يخرجها الإمام أبو داود في الباب ولا يخرج في الباب سواه أن ما في الباب مما لم يخرجه أبو داود لابد أن يكون أقل في القوة من تلك التي خرجها في الباب لأنه يخرج في الباب أقوى ما إيه ما هو عنده فإذا وجدنا حديثا يصلح أن يدخل في هذا الباب واضح هذا الكلام ولم نجد الإمام أبا داود خرجه في ذلك الباب فنحن نفهم أن هذا الحديث عند أبي داود أضعف أو أقل قوة من ذلك الذي خرجه في الباب لأنه يخرج أقوى ما عنده وهذا بطبيعة الحال حيث يغلب على ظننا أن هذا الحديث لم يغب عن أبي داود لأنه إمام حافظ مطلع والحديث في الأحكام ففي الغالب أنه اطلع عليه ولم يغب عنه لكن ما إذا كان حديثا مشهورا في المسند أو في بقية الكتب
فمثل هذا لا يخفى على مثل أبي داود في حفظه وسعة اطلاعه ومعرفته رحمة الله عليه. زي ما حصل في حديث أسماء في الوجه والكفين، أبو داود في السنن خرج الحديث من رواية الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن ذريك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجه في السنن إلا من هذا الطريق، لم يخرجه في السنن إلا من هذا الطريق. في كتاب المراسيل له خرجه من مراسيل قتادة من رواية هشام الدستوائي عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح هذا الكلام. بينما في السنن خرجه من هذا الطريق الايه التي سميناها، وهي من طريق الوليد المسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن ذريك عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نفهم ان هذا الطريق الذي خرجه في السنن والذي فيه والذي هو اعله بالارسال، لانه قال خالد بن ذريك لم يسمع من عائشة، هو نفسه ادخله في السنن واعله بالارسال لكون ايه خالد بن ذريك لم يسمع من عائشة واعل الحديث في السنن بهذه العلة. واضح هذا الكلام. نحن نذهب ان هذا الطريق عند ابي داود اصح طريق في الباب او اقوى طريق في الباب او افضل طريق في الباب، فنفهم بالضرورة بناء على هذا ان الطريق التي خرجها الطبراني في الاوسط والبيهقي في السنن من مسند عبد الله بن لهيعة عن اسماء بنت عميس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عند ابي داود اشد ضعفا من الذي ادخله في السنن واعله بالارسال، لان هذا الذي خرجه في السنن مرسل وقد اعله هو به الارسال، بينما الرواية الاخرى التي رواها ابن لهيعة مسندة متصلة، فلو كانت عنده اقوى من ذلك المرسل لاختارها على ذلك المرسل. عنده رواية متصلة، عنده رواية متصلة لا يعرج عليها ولا يلتفت عليها ويخرج عوضا عنها المرسل ويعله بالارسال، هذا لا يكون الا لان هذه المرسلة على ما فيها من ارسال هي اخف ضعفا من تلك التي جاء بها ابن لهيعة ولو كانت موصولة. واضح هذا الكلام. وطبعا هذا بينته انا في النقد البناء، لان ابن لهيعة اخطأ في هذا الحديث، اخطأ في سنده واخطأ ايضا في متنه في كلام طويل. ثم انتقل الى الامام النسائي فقال هو النسائي، النسائي يقال فيه النسائي والنسوي والنسائي، من لم يكونوا اتفقوا تركا له، يعني ان النسائي انما يخرج في كتابه السنن للرواة الذين لم يجمع الائمة على ترك حديثه، قد يختلفون في هل هو متروك ام لا. طبعا المتروك اشد ضعفا من الضعيف، المتروك الذي لا يلتفت اليه ولا يعرج على حديثه، بينما الضعيف قد يستفاد به في الاعتبار. فالنسائي لا يخرج يخرج في كتاب السنن كل راوي لم يتفق الائمة على ترك حديثه، وهذا قريب من كلام احمد بن صالح الذي هو مذكور في المعرفة للفتوي ومذكور ايضا في ترجمة عبد الله بن لهيعة من تهذيب الكمال، انه قال ليعقوب بن سفيان لست لا اترك حديث الرجل حتى يجمع اهل بلده على ترك حديثه، حتى يجمع اهل بلده على ترك حديثه. والامام علي بن المديني او عبد الله بن المبارك كما اذكر جاء عنه انه قال لا اترك حديث الرجل حتى يبلغني عنه ما لا استطيع دفعه، يعني الشيء القادح جدا يعني. والامام النسائي قيل انه ان شرطه اشد من شرط البخاري ومسلم، كما قال بعض العلماء ان لابي عبد الرحمن النسائي شرطا اشد من شرط البخاري ومسلم. ومن تشدد الامام النسائي وتحريه واحترازه عليه رحمه الله تعالى انه لم يخرج في كتاب السنن كلها لابن لهيعة حديثا واحدا، على كثرة ما روى عبد الله ابن لهيعة. وقال الدرقطني كانت احاديث ابن لهيعة عند النسائي بعلو عن قتيبة عن ابن لهيعة عالية، يعني بينه وبين ابن لهيعة رجل واحد، ولم يخرج له حديثا واحدا في السنن، وهذا يدل على على شدة تحريه واحترازه عليه رحمة الله تعالى. والحافظ ابن حجر يقول ان افضل الكتب الاربعه كتاب النسائي، ثم ابي داود، ثم الترمذي، ويقابل ذلك ابن ماجه، كما يعني انه اوهى الكتب الاربعه كما سياتي. طيب يقول والآخرون، وفي نسخة والآخرون وهي أصح، الآخرون أي المتأخرون، والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجتن، سعادة ماجتن صححها يعني، هي ماجتن أو ماجة، طبعا هو جعلها بالتاء لضرورة النظر، يعني أن المتأخرين أدخلوا سنن ابن ماجة وجعلوها من ضمن الكتب الإيه؟ الأصول، لأن الأصول قبل محمد بن طاهر المقدسي كانت خمسة، البخاري ومسلم وأدود والترمذي والنسائي، ثم جاء محمد بن طاهر فجعل سنن ابن ماجة من ضمن كتب الإيه؟ الأصول، فلم يكن لم تكن كتب الأصول قبل محمد بن طاهر المقدسي، ثم جاء محمد بن طاهر المقدسي فأدخل ابن ماجة فجعلها ستة وتعقب العلماء في ذلك. قيل ومن ماذا بهم فإن فيهم وهم، ماذا أي امتاز أي تفرد، يعني تعقب ابن طاهر في جعله سنن ابن ماجة من كتب الأصول بأن الرواة الذين امتاز بالرواية عنهم أي تفرد بالرواية عنهم دون بقية أصحاب الأصول إنما هم رواة ضعفاء، فما من راو خرج له ابن ماجة وحده دون غيره من أصحاب الأصول إلا وتجد في هذا الراوي ضعفا في حفظه أو في عدالته، وما دام أن ما تفرد به الكتاب ليس فيه صحيح بل فيه ضعيف، سواء الضعف راجعا إلى الراوي أو إلى الرواية إسنادها أو متنها، فما الفائدة في إقحامها في كتب الأصول وليس فيها شيء ينفع ولا شيء يمكن أن يزاد على الأصول الأخرى التي هي الخمسة. ثم قال تساهل الذي عليه أطلق، بعض العلماء تم سنن ابن ماجة إيه؟ صحيح، صحيح ابن ماجة، وهذا من أشد التساهل. والدارمي والمنتقى، لأن الدارمي هو كتاب إيه؟ سنن الدارمي، والمنتقى لابن الجارود، بعضهم قال إن الدارمي هذا كتاب صحيح، وبعضهم قال المنتقى ابن الجارود هذا أيضا كتاب صحيح، وهذا فيه إيه؟ تساهل واضح. لكن الدارمي اختاره بعض أهل العلم كالعلائي والحافظ بن حجر العراقي، اختاره عوضا عن ابن ماجة، قالوا لو أن الدارمية جعل سادسا للكتب الخمسة بدلا من سنن ابن ماجة لكان أفضل، لأن الأحاديث الضعيفة فيه أقل بكثير من تلك التي في ابن ماجة، وإن كان في كتاب ابن ماجة موقوفات كثيرة وآثار عن الصحابة والتابعين، إلا أنه مع ذلك أفضل حالا من حيث الصحة من سنن ابن ماجة. ودونها أي في المرتبة دون كتب السنن اللي هي الأصول، مساند أي مسانيد، والمعتلي منها أي الأفضل المتقدم العلي في المرتبة والمنزلة من تلك المسانيد، الذي لأحمد والحنظل، الذي لأحمد اللي هو إيه؟ مسند الإمام أحمد بن حنبل، الحنظل اللي هو إسحاق ابن راهوي، لأن له مسندا أيضا، يعني أن هذين المسندين من أفضل المسانيد التي صنفت من قبل أهل العلم، وأحمد أفضلها لأن أحمد انتقى المسند، شرط أصحاب المسانيد أنهم لا ينتقون إنما يخرجون في مسند كل صحابي ما يقفون لهذا من حديث لهذا الصحابي، بينما الإمام أحمد ينتقي فلا يخرج في كتاب المسند أي حديث لهذا الصحابي يقف عليه، إنما يخرج الأحاديث إما الصحيحة وإما الحسنة أو الضعيف المنجبر، ولا تكاد تجد فيه حديث موضوعا. والحافظ ابن حجر نفسه يقول ليس في المسند على كبره إلا نحو ثلاثة أحاديث مما يصدق عليه موضوع أو باطل أو منكر، يعني نكرة متنية، وإلا فالنكرة متنية قد توجد، بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أن مسند أحمد أعلى وأجود في شرطه من سنن أبي داود، كما قال ذلك في كتاب في بعض مواضع في مجموع الفتاوى له. واضح إلى هنا، انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الفصل، والمسألة الآتية اللي هي في قول الترمذي حسن صحيح في مسألة ستحتاج إلى درس كامل إن شاء الله. قلنا في لقاء سابق إن أبا داود قال فإذا ولا تجد سنة ولا تجد سنة، وكل حديث قال وكل سنة ليس لها أصل في كتابي ها فهو حديث واهي، وهذا أيضا قاله في رسالة إلى أهل مكة. فالأخ بيقول طيب إزاي هو نفسه قال إن ما سكت إن ما فيه وهن شديد بينته؟ نعم هو يذكر ما فيه وهن شديد لا ليحتج به يا ولدي، وإنما ليبين هذا الوهن حتى لا يضطر به، لأنه يخرج الصحيحة أو الحسن أو المعمول به المحتج به، ثم قد يكون في الباب أحاديث واهية تعارض هذا الذي صدر به الباب فيذكرها تنبيها وتحذيرا منها لا احتجاجا أو اعتمادا، مفهوم هذا الكلام؟ لكن مع ذلك إذا وجدت سنة في موجودة في حديث خارج السنة فاعلم أنها من هذا الوهي الذي تجنبه أبو داود، وهذا ليس في تعارض. سنة النسائي هل هي الكبرى أم الصغرى؟ إذا وجدت الحافظ بن حجر، إذا وجدت العراقي، إذا وجدت المزي، هؤلاء الحفاظ يقولون أخرجوا النسائي فيقصدون الكبرى، لكن نحن نقول النسائي ونقصد الصغرى، لأن الصغرى هي التي وجدت في عصرنا ولم تطبع الكبرى إلا في عهد قريب جدا. لكن إذا وجدت العلماء الكبار كالحافظ بن حجر كالمزي كالعراقي كالنووي أمثال هؤلاء يقولون النسائي فإنما يقصدون الكبرى. إذا وجدنا في مخطوطة النسوي هل نكتبها النسائي؟ لا، اكتبها النسوي، لأن يعني هذا صحيح. تغير لي إذا كان الأمران جائزين، فلماذا نغير؟ واحد يقول إذا قلنا في حديث أنه جزء حجة بمعنى أنه مثلا يكون في ضعف هين، أنه عند الإنضمام للقرآن نعتقد ثبوته عن النبي، لا بالضرورة، يعني إذا كان معناه مؤيد بالقرآن لابد أن يكون الرسول قال، هل هذا لابد؟ يعني الرسول كان بيكرر ما في القرآن، وإنما نحن نقول إن هذا المعنى الموجود في هذا الحديث معنى صحيح. ليه؟ لأن له ما يشهده في القرآن، لكن لا نستطيع أن نقول إن رسول الله قال، لاحتمال أنه لم يقل وإنما أخذه الصحابي عن القرآن مباشرة. طبعا كلمة حجة يعني الحجة بانضمام هذه الأشياء بعضها إلى بعض. سؤال غير واضح، يعني نحرص على نحن نجيب على الأسئلة المتعلقة بدرس. كيف رتب الشيخ الألباني كتابيه السلسلة الصحيحة والضعيفة؟ غير مرتب، وإنما كل حديث يخرجه بغير ترتيب. كتاب خوارم المروءة للشيخ مشهور، ده موجود في دار ابن عفان. في دار ابن عفان مطبوع، في دار ابن عفان. واحد يقول من اين لنا ان نقول ان او ان نعرف ان هذا حديث مما يخفى على ابي داود او لا يخفى؟ طبعا دوت محتاج بقى انك ايه تصبر شويه في العلم هتعرف يعني ما الذي يمكن ان يخفى على مثل ابي داود وما الذي يمكن ان لا يخفى على مثل ابي داود. يعني محتاج انك ايه تعيش مع الائمه شويه 5-6 سنين دوت، يعني ايه مع الائمه بس مش تفهم، يعني تحاول يعني تقرب منهم شويه. هل الإمام مسلم لا يستعمل المصطلح الحسن؟ أنا لم أقف للإمام مسلم أنه أطلق على بعض الأحاديث بأنها حسن، لا أعرف هذا، لأنه إحنا قلنا أن المتقدمين يطلقون الصحة على ما هو إيه صحيح أو حسن، فمش إذا لم يجد نجد في كلامهم أنهم لا يعترفون بالحسن وإنما لأنهم يسمونه صحيح. فلان يكتب حديثه ولا يتابع، يعني يكتب حديثه للمعرفة و الاختبار. ما الفرق بين الضعيف المنجبر وحسن الغيب؟ يعني الضعيف المنجبر يصلح ان يحسن الغيب، لكن لا يحسن الا اذا انضم اليه ما يجبر ذلك الضعف الذي فيه. نعم، كتاب العلل الكبير للترمذي مطبوع في مجلد وطبع اخرى في مجلدين. رضا الله من رضا الوالدين، حديث غير صحيح لكن معنى صحيح. يعني واحد يقول كيف يكون الحديث ضعيف وهو مؤيد بالقرآن؟ يعني ايه يعني حديث ضعيف؟ يعني لا يصح ان رسول الله قال، لكن صح ان الله قال هذا المعنى، فالمعنى صحيح لانه في القران، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ وهذا السياق لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون الصحابي او الراوي نفسه الذي اخطا اخذ المعنى من القران ثم نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى صحيح ولكن الله أم رسوله؟ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إحنا كده خلصنا الدرس يعني. بعد الدرس اللي عايز يروح يروح.